ما قد فات
وقل يا رب أبرئني من العصيان والذلات
من العصيان والذلات.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان تلبيس الشيطان على الغفلان. وهذه الحلقة فيها بإذن الله جل وعلا الكثير من المعالجات في أمور التلبيس بالنسبة للفهم. واستثمارا للوقت أدخل في الأمر الأول الذي أريد أن أزيل لبسا فيه إن شاء الله جل وعلا، بمعنى البعض دخل عليه تلبيس في قضية الدعاء فيتعدى في الدعاء وهو لا يفقه معنى التعدي في الدعاء. يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل الحاصل، واحد يقول يا رب اعطني كما أعطيت سليمان، واعطني كما أعطيت داود، واعطني كما أعطيت محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأمور. هذا تعدي في الدعاء، ولا يجوز ولا يجوز. لكن اذكر ما أجيز لك بدون التعدي في الدعاء. يعني على سبيل المثال، السؤال اللي كان معروض وبكثرة، هل يجوز الدعاء برب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اللي هو انطلاقا من فهم الآية القرآنية، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهنا السائل بيقول هل يجوز الدعاء برب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ بنقول له لا يجوز. ليه؟ لا يجوز الدعاء بقول رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ليه؟ لأن الدعاء ده من خصائص النبي سليمان، من خصائص النبي سليمان، وهذه دعوة سليمان بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا دعوة أخي سليمان، ثم ذكر رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحمد، أو رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يعني بالعودة إلى الآية، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. على سياق الكلام، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يعني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، محمد، لم يدعو بهذا الدعاء. لماذا؟ لأنه من خصائص النبي سليمان، بمعنى أنه دعاء خاص بالنبي سليمان صلى الله عليه وسلم، وقد استجيب له ولا ينبغي لغيره أن يدعو به، لأن غيره إن دعا به فإنما يكون اعتداء. زي إيه؟ مثلا من معجزات المسيح عيسى ابن مريم صلوات ربي وسلامه عليه إحياء الموتى. ما ينفعش واحد يقول يا رب اجعلني أحيي الموتى وكذا زي عيسى ابن مريم وكذا، لا يجوز على الإطلاق، هذا فيه تعدي، وهذه من خصوصيات عيسى المسيح صلى الله عليه وسلم، لا تنبغي لأحد غيره على الإطلاق. إذن خلاصة المسألة، هل يجوز الدعاء ب رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي؟ بنقول لا، لا يجوز. ليه؟ لأنه من خصائص النبي سليمان، من خصائص النبي، وكانت دعوة سليمان، وكانت الدعوة دعوة سليمان، ولذلك استجابها ربنا جل وعلا، فلا تنبغي لأحد غير سليمان، ومن دعا بها فقد ارتكب إثما. ليه؟ لأنه اعتدى في الدعاء، بمعنى أنه أتى باعتداء في الدعاء. بسرعة جدا بقى أخرج منها ولا أطيل، لأن الأمر لا يستحق أكثر من كده. النقطة دي غاية في الأهمية، اللي اسمهم التنويرين اللي شغالين دلوقتي، وللأسف لقيتها بقت فتاوى عند البعض، عند البعض من يظن أنهم يؤخذوا بفتاويهم، تقول له يا شيخ يعني بالنسبة لي الكفار وغير المسلمين وكيت، يقول لك كل الناس دي، كل الناس دي في الجنة ما دام ناس كويسين وما ناس مصلحين وما دام ناس كيت وما بيعملوش شرور وكذا، كله في الجنة. طب بالنسبة لأصحاب المعتقدات الأخرى اللي حدث فيها التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، اللي هم أصحاب اللي احنا بنسموه الديانات أو المعتقدات أو الرسالات التي نزلت من السماء لكن حدث فيها التغيير والتحريف والتبديل والزيادة والنقصان، يقولك كلهم مسلمون، كلهم في الجنة. أعتقد مش أنا اللي بقولك، أنتم سمعتم هذا من الكثيرين، حتى منهم اللي يعني بيحسب علينا، تلاقيه لابس يعني زي الأزهر إلى آخر هذه الأمور، ومنهم والعياذ بالله جل وعلا إن من يعني يشار إليه بالبنان على أنه تنويري، ومنهم من يعني يظن فيه أنه يصحح ويعالج التشدد والتطرف قلت، هذا تطرف لكن من نوع آخر، هذا جهل، هذا جهل. الآن المسألة مشكلة على الإطلاق، وليست الأمور عبارة عن مفاتيح في أيدي العباد، ومش الدين مع احترام يعني بقى أهون منظور إليه الكل يعني يتلاعب به كيف ما شاء. لا، بنقول يا جماعة طب الكافر، يقول لك أصل الكفار مش زي بعض، ده في كافر بيعمل خير ما فيش مسلم بيعمله، ده في كافر بيكتب يعني بالنسبة لأمواله وعقاراته وأطيانه في الغرب يقول لك كل دي تبقى للفقراء من بعدي، ده يقول لك في كافر بينفق على الكهالة وعلى الكهول وعلى الثكالة وعلى الأيتام وعلى كيت، والبعض يقول لك ده رجل جعل الثروة بتاعته كلها لمن يحتاج وكذا وكذا، ودول من الغرب إلى آخر هذه الأمور. فالناس دي بتعمل خير، ما احنا عندنا فيه اللي بيسبب الدين، وفيه اللي بيثبت بالسكينة أو بالمطوة، وفيه اللي قاعد مع احترام يغتصب النساء، وفيه اللي ما بطل شرب خمور وهيد كستور، وفيه إلى آخر هذه الأمور. الأمور مش مبنية على العواطف ولا على المشاعر. الدين هذا بالنسبة لمثل هذه الأمور توقيفية، بمعنى ربنا جل وعلا هو الذي حد الحدود وفرض الفرائض وأنزل الأحكام، إنما لنا ولنت نجرؤ على الإطلاق أن نتعدى على دين الله جل وعلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب بالنسبة للكافر اللي بيعمل حسن يقول لك طب هتعمل فينا ايه؟ ها عمل خيرات للمسلمين وتبرع للمسلمين بقد كذا الى اخر هذه الامور. بتقولوا طيب ما عندنا في الدين، لو ما لهذا الامر عندنا مع احترامي نص او ما شابه هبدأ اتكلم معك بالعقل، لكن القضية لها وجود، بمعنى الحديث ده ربما يعني ما سمعه الكثيرون، ربما الثوار الأعظم من المسلمين ربما ما اطلعوا عليه ولا سمعوه على الإطلاق، والحديث مرتبته صحيح. اسمعوا معايا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر، شوفوا معايا، إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. أنا عايز التركيز جدا، وأنا هبين لكم المعنى ببساطة وبسهولة وبيسر. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته، يدخر الله هكذا التقدير يعني، يدخر الله حسناته، فأنا بقول حسناته لأنه مفعول به منصوب بالكسرة، جمع مؤنث سالم، فخلوا بالكم معايا جدا. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة، الحسنات تدخر له في الآخرة مش كده وبس، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، بمعنى ان ربنا بيدخل له الحسنات دي تبقى في الاخره مش كده بس، لا وبيعقبه بعد العمل الصالح اللي بيعمله كمان رزقا في الدنيا على الطاعه، يعني هو ماجور في الاثنين في الدنيا وفي الاخره. اما الكافر فيؤجر في الدنيا لانه لا نصيب له في الاخره اذا مات على الكفر. نوضح اكثر، بنقول اذا عمل الكافر عملا صالحا في الدنيا فإن الله يعطيه الجزاء في الدنيا، بيبقى على هيئة إيه؟ على هيئة رزق أو دفع مكروه عنه، بمعنى كان يقع عليه شر أو على أولاده فمنع الله ذلك، ويعني أن الله تبارك وتعالى دفع عنه هذا المكروه، أو أن الله جل وعلا فتح له بابا من الخير والرزق أكثر مما قدم فكافأه، أو بمثل ما قدم فكافأه في الدنيا على فعله، فكافأه في الدنيا على فعله، لكن لا نصيب له في الآخرة، ملوش أي شيء في الآخرة بالنسبة للجزاء. ركزوا معايا جدا يا جماعة، أنا عندي رواية ثانية بتوضح الرواية الأولى. الرواية الثانية بتقول إيه؟ إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. شفتوا واضحة جدا هنا بقى، هنا المتن الثاني ده واضح في المعنى، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، المؤمن لما يجي يعمل حسنة يعمل خير في الدنيا يعطى بها في الدنيا، هذا قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنا وضحت لكم في الفهم السابق، ويجزى بها في الآخرة، يبقى في عطاء في الدنيا اللي هو عبارة عن الرزق فضلا عن الجزاء في الآخرة اللي بيدخره له ربنا سبحانه وتعالى. وأما الكافر فيطعم بحسنات، يطعم بحسنات ما عمل يعني على قدر اللي عمله ربنا يديله بها في الدنيا هذه الحسنات، الحسنات دي زي ما قلنا يا رزق يا دفع مكروه. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. إما يجب في الآخرة لا، أنت اللي عملته اجزت به في الدنيا، لكن في الآخرة ما ادخر لكش ربنا على الإطلاق. ليه؟ لأنك ميت على الكفر ولست من أهل الإسلام. ولذلك ربنا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالقضية هنا رجاء ما تعرفش تقول له ايه كل دول في الجنة والناس اللي كانوا قبلنا وبرضو انزلت عليهم كتب كلهم في الجنة. لا، من بلغته الدعوة وقيمت عليه الحجة، او من بلغته الدعوة ولم تكن مشوهة ولا ناقصة ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من اهل النار. انا لم أعين، خلي بالكم من دي وخل تحتها خطوط كلامي هذا، أعي ما أقوله. ولذلك أقول للقاصي والداني بالنسبة للذين ماتوا على الكفر كانوا كفارا وحكم عليه بأنهم كفار، معلوم المصير، معلوم المصير. والضابط كما قلت لكم أنهم بلغتهم الدعوة. ولذلك الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي يعني بلغته الدعوة. والعلماء يقولون بلغته غير ناقصة أو مشوهة، وهو واجب عليه أول ما تبلغه أنه يبحث ويسأل ويتحرى. طيب يا جماعة أخرج من دي بعد نصيحتي طبعا لي اللي بيدعوا أن هم من التنويريين، ما تقولوش هذا الكلام مرة ثانية، لأن معلوم أن الكفار هم أصحاب النار، أما المؤمنون لا، ولا نسوي بين هؤلاء وهؤلاء، فضلا عن أننا لا نتكلم بغير علم، بمعنى ما نجيش تقول هؤلاء كلهم ما داموا على الكذا وما داموا ما بيرتكبوش كذا وما داموا ما بيؤذوش الناس إلى آخر. لا، مش قضية عواطف ولا مشاعر، ولا احنا في جمعية خيرية إلى آخر هذه الأمور، ولو أني ما عادش في جمعيات خيرية إلا إلى ما رحم ربي ودي ما عرفهاش خالص. خلاصته أنا بقول أهو بالنسبة للمحكوم عليهم بالكفر من كفرهم الله ورسوله دول أصحاب النار، وما ينفعش على الإطلاق نقول الكل كذا. طيب بس في نقطة بقى، مش معنى كده إنني بقى أدخل قضية المعين بقى وأعد أستلم بقى وأحيانا ألوي عنان النصوص وأكفر من أكفر وأجلي العاصي الظالم حتى الفاجر وأحكم عليه وسقط عليه الأحكام وأجعل بيدي المفتاح، إن شئت أدخلته جنة وإن شئت أدخلته النار. لا، لا يجوز. واسمعوا معايا آخر تحذير في هذا الحديث، هذا اللي أنا بذكره لكم حديث صحيح، هو في صحيح سنن أبي داود برقم 4900 وعند الإمام أحمد في مسنده برقم 8292. كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، طيب فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. شوفوا الاثنين المتآخيين أهو، واحد منهم مجتهد في العبادة والثاني بيذنب، يعني والعياذ بالله ينزل فيبحث عن النساء اللي هم نساء الهوى، نساء البغاء إلى آخر هذه الأمور. فكان المجتهد يقول للمذنب، يقول له أقصر كفابا تبا إلى آخر هذه الأمور. يوم الثاني يقول له إيه المذنب، يقول له خلني وربي. شفت لما بنقولها بالمصطلح أو اللهجة المصرية، يا عم سيبني بس مع ربنا، سيبني لربنا. خلي بالك هي دي، خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال اللي هو بقى اللي دخلته الغيرة بقى الغير منضبطة اللي هو المؤمن ده اللي هو المجتهد في العبادة، أم قال للمذنب إيه، والله لا يغفر الله لك، والله قالوا كده، والله لا يغفر الله لك، وفي ولفظ والله لا يدخلك الله الجنة، يعني زي ما بيقول كده والله ما أنت شامم ريحة الجنة، والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله يعني روحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال للمجتهد. فربنا بقى بيقول للمجتهد في العبادة اللي كان طيب وصالح واللي كان عنده الغيرة بقى والغير غير المنضبطة دي، فربنا بيقول له ايه، كنت بي عالما، يعني أكنت بي عالما أو كنت على ما في يده قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر اللي هو اللي اجتهد في العبادة واللي كانت بس من غير المفرطة، قال له ما انتش داخل الجنة والكلام ده، قال اذهبوا به إلى النار. بقى المذنب دخل الجنة برحمة الله جل وعلا، والمجتهد في طاعة لأنه تآلى على الله جل وعلا وأقحم نفسه وحكم هو، فقال الله اذهبوا به إلى النار. والحديث مرتبته صحيح. واعتقد اشد تحذير. اجي بقى لنقطة في غاية الاهمية، وخلي بالكم بقى احيانا يوم يقول لك ايه وش بيتكلم في ايه واحنا في ايه. النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكم كان يبقى الغزاة بتجهز للجهاد في سبيل الله جل وعلا، وبيش كده وبس. وفي نفس الوقت بيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين، بيعلمهم الدين، وفي نفس الوقت بقضاء الأمور الدنيوية، يعني الأمور كلها يبقى لابد فيها تكامل. مش ما نيجي الوقت قدام عاصفة أو قدام قلق أو قدام شيء نقول لا، بنا نترك بقى الأحكام الشرعية، بنا نترك تعليم الناس الدين، بنا نترك الأحكام الفقهية وخلينا في هذا الخندق فقط. لا، ما كانش كده على الإطلاق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الدين بكلياته، الدين بكلياته. خلي بالك يجي واحد تاني يقول ايه ما قلتش الموضوع اللي تتكلم فيه. هو خلي بالك ما هو الكثير من الناس يعمل المصيبة ويقول ما كنتش عارف، ما سألتش ليه قبل ما تعرف. وبعدين والتاني يقول لك أنا بكسف يا أخي، أصلي من الحياء يا أخي. لا يا حبيب، الحياء من الإيمان، لكن الحياء لا يمنع من طلب العلم. الحياء لا يمنع من لكن الخجل هو المذموم، هو اللي بيمنع، هو اللي بيمنع. ولذلك أم سلمة عن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. ولذلك يعني بنقول المعنى بتاعها أي أن الله لا يأمر بالحياء في مثل تلك الأمور للتعلم والتفقه في الدين وأحكامه. يعني الواحد اللي عايز تسأل عن الحيض، عن النفاس، عن الاستحاضة، لا في الحاجات ما تقوليش بقى حياء وكذا. لا، بنقول اهو ربنا لا يأمر بالحياء في مثل تلك الأمور للتعلم والتفقه في الدين وأحكامه. وحديث عائشة نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يبقى نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وياريت الناس اللي تسمع دلوقتي اللي قلوبها تكون صافية. ليه؟ لأن هناك أبناء جماعات معينة والجماعات دي دأبت على شيطنة الجميع، حتى تبقى الصورة وكتاب إلكترونية تشتغل عليك شو بيقول ايه او ما نش عارف ايه ويقعد يلوي، والعياذ بالله. دول مرضى، يعني انا بشوف تعليقات هؤلاء المرضى زي ما بيملى عليهم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يبقى الراجل قاعد يدي المادة العلمية ودول قاعدين يشيطنوا فيه ويتهموه ويتكلموا فيه وكذا. ليه؟ أوامر جات للكتائب الإلكترونية اشتغلوا على دي، سواء كانت كده أو كده، شوهوا شيطنوا إلى آخره. يا أخي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مش كده بس، لا، ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مش كده بس، لا، إن السمع يعني سوبر دايما تيجي عند المفترض الإنسان يعني جلده يقشعر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أنت هتسأل عن كل جارحة انت بتستغلها وتستعملها في مثل هذه الامور. مش كده بس، انا عايز اوضح نقطة تانية. افرض بقى انت بتسمع مني دلوقتي وعرفت بقى الاحكام الشرعية ولا تبالي، ربما والعياذ بالله في صدرك مرض من هذا الدين، ربما لا تؤمن بالنصوص، ربما انت ولا يهمك الاسلام على الاطلاق، ولكن تواخده شماعة للوصول الى مقالب سياسية، يبقى بقى البقاء لله بقى، زي ما بقوله ان لله وانا اليه راجعون. طيب إما قلت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين من حديث أم المؤمنين. السؤال بقى الخطير هو، عشان ما يقولك شيء ده المشايخ مغيبة، شوف في حاجات هاي المشايخ ما تسمعش عن. لا يا حبيبي، مشايخ المغيب أنت المغيب. شوفوا في نقطة مهمة جدا 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 هتكلم فيه، اللي هي إيه؟ الاستمتاع بالدمى. الاستمتاع بالدمى. يعني ايه الاستمتاع بالدمى؟ الفتوى دي انتشرت جدا، اللي هي ايه؟ بيبيعوا بيسموها العروسة الصينية دمي على هيئة امرأة، هي دمى جنسية. مش هتكلم اكثر من ذلك. انا شفت بعض المرضى النفسيين من الامريكيين وغيرهم يجيبوا معاه حوارات كده، يقول انا متزوجها وانا سعيد جدا كده وبتكلم معاها وكيت وانا سعيد بممارساتي معاها كانها زوجتي تماما الى اخر هذه الامور. دول مرضى نفسيين. مرضى نفسيين، وانتشر هذا المرض حتى يعني في أرجاء الجهلة من أبناء الأمة العربية والإسلامية. طيب يجي يقول لك ما بزنيش لأن مش معي إنسانة وكذا وكذا وكذا، ويجوز الاستمتاع بالدمية دي لسبب قياس على الأمل، أما كانت مملوكة ودي شيء مملوك أنا بشتريه، ده كلام كله تلبيس، وأنا بعالج الناس من التلبيس. خلي بالكم معي، أولا أي استمتاع جنسي بغير الاتصال المشروع بالزوجة محرم. مرة ثانية، أي اتصال أو استمتاع جنسي، أي خذوا احفظوا عن أي استمتاع جنسي بغير الاتصال المشروع بالزوجة محرم شرعا وبأي وسيلة كان. طيب ليه 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 محرم شرعا وبأي وسيلة؟ لأنه تعدي لما أحل الله تعالى، وفي اعتداء لقول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر ما قال، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهؤلاء والعياذ بالله أحدثوا هذا الاعتداء ووقعوا فيه. طيب وعليه فهذه الدمى الجنسية التي تقرب المرأة في الحجم والشكل والوزن والشعر والأعضاء وجميع يعني المواصفات المتعلقة بالمرأة من الناحية الجنسية لا يجوز اتخاذها لأي أحد، لا يجوز اتخاذها لأي أحد سواء كان قادرا على الزواج أو لم يكن قادرا على الزواج. يعني افرض بقول لك أصلا مش قادر على الزواج وأنا بشتري دي مش مكلفة كثيرا عشان ما يبقاش فيه بقى شبكة ومهر وكت إلى آخر هذه الأمور، لا بنقول له حرام سواء كنت قادرا أو كنت غير قادر. ليه؟ لأنه قلنا إن أي استمتاع جنسي بغير الاتصال المشروع بالزوجة محرم وفيه اعتداء. خلي بالكم معايا جدا. طيب واحد يقول لي بس الاستمتاع بالدمى دي ما أوقعنا فيه كيت ولا حدث فيه مع احترامي يعني اختلاط أنساب ولا ضيع مواريث ولا يعني حصل فيه مثل هذه الأمور التي تترتب على الزنا أو ما شابه ذلك، وقياسا على الأمة ما الأمة كانت بتشترى وهذه يعني مع احترامي يعني لا تشترى، بنقول لا هناك قياس مع الفرق، والقياس هنا فاسد، والقياس هنا فاسد. ليه يا جماعة؟ لأن بنقول أن المرأة اللي هي الأمة إنسانة لها مشاعر لها عواطف يعني لها جلد لها لحم لها روح لها قلب لها عقل إلى آخره ولها أحكامها الشرعية ولا أحكامها الشرعية، أما هذه فهي جهاز مطاطي صنع لأجل الاستمتاع به لكن لا عقل ولا قلب ولا روح ولا مشاعر ولا عواطف ولا هي إنسانة. ومعلوم أن القياس له أربعة يعني القياس له أربعة أركان، أصل وفرع وعلة وحكم ما هنا، ولذلك ما في قياس بين هذه وتلك. إذن بالنسبة للأمة لا يجوز قياس هذه على الإطلاق، والأمة طبعا ما عادش لا في إيماء ولا كلام من ده على الإطلاق في العصر الحالي ده كمان من الناحية العقلية. طيب من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية ما في. طيب تقول إذن الشرع حرم ليه؟ قلت لك لأن في الأمر اعتداء، اعتداء مش كده وبس، لا ولأن فيها أضرار. إيه الأضرار دي؟ اسمع مني، العلماء قالوا الاستمتاع بالدمى فيه يعني خطورة رهيبة وأضرار عظيمة أكثر من الاستمناء باليد، إذ يترتب على الاستمتاع بالدمى ما يلي: واحد العجز الجنسي، العجز بيصاب بالعجز الجنسي. ليه؟ نظرا لعدم الإشباع الجنسي الذي توفره هذه الأمور اللي بنسمها الدمى من الممارسات. اثنين سرعة القذف، بيصاب بسرعة القذف. ثلاثة باحتقان في البروستاتا، بعد كده بضعف السائل المنوي، يصاب بعد كده بالهزال، يصاب بعد كده أيضا بضرر كبير للخصيتين، ثم الضرر النفسي بالعزوف عن الزواج، وإذا تزوج كمان قد تؤدي هذه الأمور إلى خلل في علاقة الرجل بزوجته لاعتياده على الدمية في تفريغ طاقته الجنسية المختزنة به. ولذلك نقول اجتمع عندنا الضرر الشرعي، اجتمع عندنا الضرر العقلي الذي يصيب البدن والأعضاء. بمعنى آخر بنقول الوقت إن في حرمة شرعية تضر بالإنسان في أخرى. ليه؟ لأن الله جل وعلا توعد وحذر بسبب هذا الاعتداء، يبقى هذا ضرر الضرر ده يترتب على الإنسان في أخرى. طيب بالنسبة كمان للأمور العقلية فيها ضرر دنيوي، هذا الضرر الدنيوي تمثل في النقاط التي ذكرتها لك، وهذه النقاط اوعى تقول ان الأشياخ هي اللي بتفكر فيها او هي اللي بتقولها او لا، ده احنا بنرجع الى اهل التخصص وبنجيب منهم مثل هذه الأمور. يعني اهل التخصص من الطب في هذا الباب بالذات قالوا لنا والله ان فعلا طبقا للحالات اللي عرضت عليهم وتم عمل الدراسات عليها نجم عنها هذه الاضرار، ولذلك يا جماعه بنقول هذا الامر لا يجوز وهو محرم وفيه اعتداء. واسال الله جل وعلا الهدايه للجميع، والسلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته. وقل يا رب أبرك.